بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف وفق الله تعالى قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه المذكورون، وصححه أيضا الترمذي وابن حبان، مذكورون أحمد الأربعة. المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى القطع بما سرق، طيب من الحديث فهو حسن لغيره. أخرجه المذكورون من طريق محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج به، وإسناده ضعيف لانقطاعه، فإن محمد بن يحيى لم يسمع من رافع، وقد رواه بعضهم فذكر الواسطة عن عمه واسع بن حبان، وهي رواية غير محفوظة، فقد رواه جمع كثير بدون زيادة عن عمه، بل ثبت بإسناد صحيح عند النسائي غير أنه قال عن رجل من قومه، فهذا يؤكد الانقطاع، الله أعلم. والحديث حسن بشاهده عن عبد الله بن عمرو بن العاص الآتي بعد ثلاثة أحاديث: صفحة 321. فإنه صريح في أن من دخل وأخذ شيئا فلا عقب ماذا فلا حد عليه، وإنما الحد عليه بعد أن يؤويه الجريم، فمعنى أن من أخذ من الشجر فلا قطع عليه. قال: مسألة الأولى القطع بمن سرق من الفواكه والثمار وما زالت في شجرها. جمهور أهل العلم على عدم القطع لحديث الباب، وصح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في مصنف أبي شيبة، وخالف في ذلك أبو ثور بن المنذر فقال بالقطع لأنه قد سرق نصابا من حرز فوجب، وأجاب الجمهور بأحاديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر البستان حرزا، والصحيح قول الجمهور. حديث عبد الله بن عمرو العاص الآتي صريح في المسألة. المسألة الثانية: هل يقطع في سرقة الفواكه والخضروات المحروزة؟ مذهب الجمهور أنه يقطع فيه، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما محروزة قد حرزت. مذهب الجمهور أنه يقطع فيه لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. وقال أبو حنيفة: لا قطع على سارق الطعام الرطب والذي يتسارع إليه الفساد كالفواكه والطبائخ، لحديث لا قطع في ثمر ولا كثر، وأجيب عنه بأنه مبين بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقال الثوري: ما يفسد في يومه كالثريد واللحم لا قطع فيه، والصحيح قول الجمهور. وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى. فعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع، وجيء به فقال: استغفر الله وتب إليه، فقال: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال: اللهم تب عليه ثلاثا، أي دعا له ثلاثا. أخرجه أبو داود واللفظ له، وأحمد والنسائي ورجاله ثقات. قال حسن الغير: أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي، وفي إسناد أبو المنذر مولى أبي ذر وهو مجهول، والحديث حسن بشاهده الذي بعده. قال: وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعناه، وقال فيه: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. وأخرجه البزار أيضا وقال: لا بأس بإسناده. قال حسن دون زيادة المذكورة اذهبوا به فاقطعوا ثم احسموا. أخرجه الحاكم والبزار كما في كشف الأستار من طريق الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة به، وهذا إسناد ظاهر الصحة، لكن رواه الثقات عن يزيد عن ابن ثوبان مرسلا. رواه كذلك الثوري كما في المراسيل أبي داود وابن جريج كما في مصنف عبد الرزاق إسماعيل بن جعفر كما في غريب الحديث. قال الحافظ الترخيص: ورجح ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد إرساله. قلت: وأشار إلى ذلك الدارقطني في سننه، فالحديث مرسل وهو حسن بشاهده الذي قبله دون قوله اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الإقرار حتى سمع منه الإقرار على نفسه مرتين أو ثلاثة، هل اشترط ذلك أنه ما يقام الحد حتى يكرر الإقرار؟ أول قرار واحد فيه لا اشترط، إنما هذا من باب زيادة التأكيد. قال: مسائل الأحكام المستفادة من الحديثين. المسألة الأولى: الأمور التي تثبت بها السرقة. تثبت السرقة عند أهل العلم بالبينة أو الإقرار، فأما البينة فيشترط فيها أن يكون رجلين مسلمين حرين عدلين سواء كان السارق مسلما أو ذميا، وتقدم في الشهادة في الزنا ذكر الخلاف في اشتراط الحرية، والصحيح عدم اشتراطها. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن قطع السارق يجب إذا شهد بالسرقة شاهدان حران مسلمان، ووصف ما يجب القطع. وقوله ووصف ما يجب القطع أي بأن يصف السرقة والحرز وجنس النصاب وقدره. فإن يقول رأيته يسرق وما يدري ما الذي سرق، لا بد أن يشهد على سرقة من حرز بنصاب يقطع مثله. المسألة الثانية: إذا اختلف الشاهدان في بعض الشهادة. قال: إذا اختلف الشاهدان في تعيين وقت السرقة أو مكانها أو المسروق لم يقطع في قولهم جميعا، وبذلك قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم. وإذا اختلف الشاهدان بالشيء اليسير كلون الثوب أو كون المسروق بقرة أو ثورا أو ما أشبه ذلك، فمذهب الشافعي عدم قبول الشهادة، وقول أبي ثور بن المنذر. ومذهب الحنابلة الحنفية قبول الشهادة، لأن التفاوت اليسير قد لا يضبط. إن كان من الأمور التي لا تضبط فلا يشترط، إن كانت أمور مثلها يضبط فهذه شبهة في رد شهادتهم. المسألة الثالثة: ثبوت السرقة بالاعتراف. جميع أهل العلم يقولون بثبوت السرقة بذلك، واختلفوا هل يشترط التكرار، فذهب جماعة منهم لاشتراط ذلك، وهو مذهب الحنابلة. قال بابن أبي ليلى وابن شبرمة وابو يوسف وزفر، استدلوا على ذلك بحديث الباب أبي هريرة وابي أمية المخزومي. وصح عن علي رضي الله عنه كما في مصنف من أبي شيبة أنه فعل ذلك، اعترف سارق عنده بذلك فانتهره، فاعترف ثانية فأمر به فقطع. وذهب الجمهور إلى عدم اشتراط ذلك، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنفية، واستدلوا على ذلك بما تقدم ذكره في الاعتراف بالزنا. لأنه قال: يا أنيس اغدو إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يأمره بتكرار الإقرار. فإذا كان قد ثبت الزنا بمجرد إقرار واحد فالسرقة من باب أولى. ف... هذا ليست شهادة على السرقة، شهادة على دخول البيت، هذه قرائن عليه يتوصل بها الحاكم إلى أن يجعله يقر على نفسه. أما هذه لا تعتبر شهادة على السرقة، أن يراه دخل بيته، مجرد دخول البيت ليس شهادة على السرقة، لكن يشهد بما رأى، وهذه قرائن يستفيد منها الحاكم حتى يصل إلى مقصوده. فهو استدلوا على ذلك بما تقدم ذكره في الاعتراف بالزنا، وقالوا حديث الباب وأثر علي رضي الله عنه ليس فيهما الاشتراط، وإنما فيه أنه يستحب للإمام أن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في التثبت في الإقرار، ولا خلاف في استحباب ذلك. المسألة الرابعة، الرجوع عن الإقرار هل يقبل؟ مذهب الجمهور أنه يقبل رجوعه ولا يقام عليه الحد، ويغرم المسروق فلا يقبل رجوعه فيه، يعني في حق المخلوق قد اعترف على نفسه لابد من إعادته، وفي حق الله يدرى عنه الحد لها شبهة الرجوع، ويغرم المسروق فلا يقبل رجوعه فيه. استدلوا على ذلك بحديث الباب، ما يخالك سرقت، عرض له ليرجع، ولأنه حد لله تعالى ثبت بالاعتراف فقبل رجوعه عنه كحد الزنا، ولأن الحدود تدرى بالشبهات ورجوعه عنه شبهة، ولأن حجة القطع زالت قبل استيفائه فسقط، كما لو رجع الشهود عن الشهادة، وذهب ابن أبي ليلى وداود الظاهر إلى عدم قبول رجوعه، لأنه لو أقر لآدمي بقصاص أو حق لم يقبل رجوعه عنه. المسألة الخامسة، كيفية قطع يد السارق. ذكر أهل العلم أنه يجب على الإمام أن يستخدم آلة حادة في قطع يد السارق، وتقطع من الكوع عند مفصل الكف مع الساعد بضربة واحدة، ولا يقطعها في شدة حر ولا برد حتى لا يتأثر السارق بذلك، وبعد القطع تحسم يد السارق في زيت مغلي حتى يستمسك الدم أو ما يقوم مقامه أو ما يقوم مقام ذلك. قال ويستحب تعليق يده على عنقه، وجاء في ذلك حديث مرفوع من حديث فضالة بن عبيد، فضالة يحتاج إلى نظر في تشكيله، أخرجه البيهقي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهو حديث ضعيف في إسناده حجاج من أرطاه مدلس فيه ضعف، والحديث ضعيف، ولم يصرح بالتحديث، وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه فعل ذلك، أخرجه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. إذن ثبت فعل ذلك تعليق اليد عن علي رضي الله عنه، واستحب ذلك الجمهور تنكيلا بمثل هذا العمل، وأما الحديث المرفوع فلم يثبت. هذا عليه أن
يعني يكون مغلط له وكذا، يشوف بسمعته وكذا، فرش الحد عليه، هل يعذر أم لحد آخر؟
يعذره القاضي هم. نعم، ويبين القاضي أمره للناس أنه كذب، الله المستعان، ثم يعذره بما يردعه وأمثاله عن هذا العمل ولو بالحبس، لكنه يكون شيئا يسيرا، حبسا يسيرا. قال وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد، رواه النسائي وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم هو منكر. المسائل والأحكام المستفادة من الحديث، المسألة الأولى رد العين المسروقة. قال أما إن كانت العين المسروقة باقية لم تتلف فيجب ردها لمالكها قطع السارق أو لم يقطع بلا خلاف، لأن حتى ولو قيم عليه الحد ما زال يجب عليه إعادة الحقوق. وأما إن كانت قد تلفت أو استهلكت ففيه خلاف، فذهب أكثر العلماء إلى وجوب ردها، لمالكها بمثلها أو قيمتها سواء قطع أو لم يقطع، لأنه حق لآدمي فلا يسقط بإقامة الحد عليه، ولا دليل على سقوطه بذلك، واستدلوا بالأدلة العامة في وجوب رد المظالم إلى أهلها، وهذا قول الحسن والنخعي وحماد والبتي والليث والشافعي وأحمد وإسحاق ومالك وغيرهم. وقال جماعة من أهل العلم: من قطع فلا يغرم أو فلا يغرم، وهو قول ابن سيرين وعطاء والشعبي ومكحول ومالك في الرجل المعسر. وقال بذلك الثوري أبو حنيفة، وقال: وإن غرم فلا قطع. واستدلوا بحديث الباب وهو ضعيف منكر، والصحيح قول الجمهور منقطع. المصور ابن إبراهيم رواه عن جده عبد الرحمن عوف لم يلقه. وقال أبو حاتم: حديث منكر. المصور ابن إبراهيم مجهول. نعم، والصحيح قول الجمهور. نعم. تنبيه: إن كانت العين ناقصة بالاستعمال وما أشبه ذلك ضمن ما نقص منها عند الجمهور. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.